الإيمان هذه أنوار القرآن
هذه أجوبة الإيمان هذه أنوار القرآن
أحكام الدين تنبئنا
بالحق وشرع الرحمن
لا عزة إلا بالتقوى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وضراعة إليك يا الله يا حق يا نور أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب. آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيا أيها الأحبة الكرام النبلاء في كون الله الواسع، نحن اليوم بمشيئة الله مع قضية شديدة الأهمية، شديدة الخطورة، شديدة الخصوصية. يثار في الإعلام بين الحين والحين قصة الصراع بين الإمام أبي حامد الغزالي وبين ابن رشد في مسألة العقل والوحي، ويتهمون فريق من المفكرين الذين ينتمون إلى العلمانية، يتهمون الإمام الغزالي أنه على رأس مدرسة الجمود، وأن ابن تيمية إنما هو الذي يمنع التأويل وهو الذي يعطل العقل في مسيرة معركة الحضارة، وكلاما هكذا فخما رنانا قد يخيل هذا الكلام على أنصاف المثقفين وعلى من ليس لهم في هذا التخصص، ويقولون نصا: نحن لا نعترض على الإسلام، ولكننا نعترض على نسخة الإسلام الجامدة الظلامية التي تعيدنا إلى القرون الوسطى، نحن نريد نسخة ابن رشد. هل فعلا هنالك خلاف بين ابن رشد وبين الإمام الغزالي ومعه ابن تيمية في مسألة العقل ومصدر المعرفة العقل والوحي؟ نريد أن نعلم الحقيقة، فلجأنا إلى خبير هذه القضية وعلامة هذه القضية مع المفكر الإسلامي، مع أستاذنا الدكتور محمد السيد الجلايند، أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. مرحبا أستاذنا.
يا أهلا بك يا أخي الكريم، حياكم الله.
والله يا أستاذنا نحن نغبط أنفسنا، يعني أننا سنجلس بين يديك ونفيد من علمك وفكرك وفهمك، فجزاك الله عن الأمة وعن الإسلام والمسلمين وعن الفكر خير الجزاء.
بارك الله فيك
أستاذنا الكريم. نريد أن ندخل هذه القضية من حيث تشاء أنت. هل تريد أن تعرفنا بداية بفكر الإمام الغزالي وفكر ابن رشد ومسألة المعرفة عندهما ودور العقل في تحصيل المعرفة والوحي؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومعلمنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أولا يا أخي الكريم، دعني أقدم لك كلمة شكر واجبة،
بارك الله،
لدعوتي للحديث في هذا الموضوع الذي هو فعلا موضوع تخصصي أكثر من اللازم، وفيه من الصعوبة ما قد يجعل الإنسان مترددا بين عرضه على المشاهد أو الإحجام عن عرضه على المشاهد، ولكن ما دمنا قد دعينا وعشنا الموقف فنسأل الله أن نسهم فيه بالقدر الذي ييسر للمشاهد الكريم أن يقف على حقيقة هذا الموضوع.
نعم.
الذي فعلا يعرض بين الحين والآخر إما على شاشات التلفاز وإما في مقالات في الصحف اليومية السيارة وإما في بعض الندوات والمؤتمرات التي لا يخجل المتحدث فيها أن يفتري على هؤلاء وهؤلاء كلاما لم يقولوه ولم يوجد في كتبهم، وإنما هي محض أوهام نقلوها من هنا ومن هناك دون أن يقرأوا كتب هؤلاء ليقفوا على حقيقة موقفهم من خلال مؤلفاتهم هم، وليس من خلال ما ينقل عنهم أو يكتب عنهم في الصحف أو في أجهزة الإعلام المختلفة. في واقع الأمر إن هذه القضية قديمة، ولعل سببها هو أن كلا من الإمام الغزالي والإمام ابن رشد، أنا أسميه إماما أيضا، والإمام ابن تيمية، كلها قامات كبيرة في تاريخنا الحضاري، وكلها قمم وقيم في ثقافتنا الإسلامية. ولا أدل على ذلك من أن كل منهما له رأيه الخاص في المسألة الواحدة. ولو عاصر ابن رشد وقابل الغزالي، ولو عاصر ابن تيمية ابن رشد والغزالي وتقابل الثلاثة وفهم كل منهما مراد الآخر لما وجدنا نحن عند الثلاثة مشكلة. ولكن المشكلة تتجسد في قراء وأتباع وتلامذة هؤلاء الثلاثة. ومن أسباب اتساع شقة الخلاف بين أتباع هذه المدارس أن كل من هؤلاء الأعلام في تخصصه مدرسة وموسوعي. فعلى سبيل المثال، الإمام أبو حامد الغزالي شخصية سرية جدا جدا بالعلم وغزيرة بالمؤلفات، فهو فقيه وله في الفقه مؤلفات، شافعي المذهب وأصولي، وله في أصول الفقه المستصفى، ومتكلم وله في علم الكلام رسائل كثيرة جدا، لعل أهمها فيصل التفرقة وإلجام العوام، وفيلسوف كتب المقاصد والتهافت، وفوق هذا وذاك متصوف. فكيف تجمع هذه التوليفة المختلفة التي قد تبدو في ذهن البعض وفي عقليات البعض أنها متعارضة ومتضاربة، لكنها في ذهن الغزالي متسقة تماما. لأن الرجل استطاع أن يوظف هذه المعارف المتنوعة توظيفا جيدا كل في بابه. تأتي المشكلة من الذين قرأوا الغزالي. الذي يقرأ الغزالي متصوفا يجده مختلفا عن الغزالي فيلسوفا
تماما،
والذي يقرأ الغزالي متكلما يجده مختلفا عن الغزالي فيلسوفا ومتصوفا. فيتهم الغزالي بالتناقض. والذي يقرأ الغزالي في رده على الفلاسفة في تهافت الفلاسفة وهو يرد عليهم منهجهم في قضايا معينة، يظن خطأ أن الغزالي يرفض العقل والمعرفة العقلية والبرهان. وينسى أن الغزالي له في علوم البرهان محك النظر ومعيار العلم، وله المقصد الأسنى، وله معارج القدس في معرفة، بل له رسائل في العلوم البرهانية من أنصع ما كتب في تاريخ ثقافتنا الإسلامية. لكن تأتي المشكلة في موقف الغزالي حين قرأ الفلسفة الأرسطية على لسان ابن سينا والفارابي. وجد هذه المدرسة المشائية تخاطب الناس من علو كما يقولون، تتهم غيرهم أنهم أقل منهم مرتبة وأقل منهم فهم وأقل منهم ذكاء، وأنهم لا يستطيعون أن يفهموا لغة الفلاسفة ولا منهج الفلاسفة. قرأ الغزالي هذه الكلمات فيعني عز عليه أن المدعي الفلسفة يخاطب الناس بهذا الخطاب الفوقي الاستعلائي. وصرح بهذا في مقدمة كتابه تهافت الفلاسفة، قال هذا الكلام. الناس بيكلمونا من فوق. طب احنا عايزين نشوف كلامهم اللي هم يتعبدوا به ويتيهوا به على الناس، هل هذا الكلام صحيح في ذاته ولا خطأ وفيه من التمويه والتضليل والفساد أكثر مما فيه من الصواب. فلكي لا يتهم بأنه يعني لا يفهم الفلسفة وضع مقدمة لكتاب التهافت أسماه مقاصد الفلاسفة. كتب في هذا الكتاب ما صرح به أرسطو وتبعه فيه ابن سينا والفارابي في قضايا كلية تتصل بالإلهيات وبالغيبيات وبالمعارف عموما. حتى إنه يعني قال بعض تلامذته إنه دخل في بطن الفلسفة ولم يستطع أن يخرج منه، لكن كان الغزالي يقصد ذلك ليبين لقارئه أنه فهم الفلسفة كما لو كان واحدا منه. وصرح بذلك أيضا في كتابه مقاصد الفلاسفة. ثم جاء إلى تهافت الفلاسفة. هذا الكتاب قرأ قراءتين، قراءة لاتينية وقراءة عربية إسلامية. صرح الغزالي في أول كتابه التهافت
قراءة لاتينية يعني
لاتينية أوروبية
أوروبية
وقراءة عربية إسلامية.
نعم.
القراءة اللاتينية اقتصرت في قراءتها لشخصية الغزالي ككل على هذا الكتاب، وظنت أن الغزالي هذا هو تهافت الفلاسفة. وصرح الرجل في مقدمة كتابه أنه وضع هذا الكتاب لغرض معين ليبين فيه تهافت المنهج الذي سلكه أرسطو وأتباعه في الغيبيات. لم يهاجم الفلسفة، وهذه قضية على جانب كبير من الأهمية، ولم يهاجم العقل كآلة للتفكير، ولكنه هاجم مسلك الفلاسفة في قضايا الغيبيات. وأنا أتيت بنص أتلوه على المشاهد الكريم لأن هذا النص
لو قبل
فصل الخطاب.
لو قبل النص توضح لنا الجمل الأخيرة التي ذكرتها. وتبسطها
القضية. المسلمين لما ترجمت الفلسفة اليونانية إلى اللغة العربية، الفلسفة اليونانية فيها جانبان. جانب يتعلق بالإلهيات، مقالات أرسطو عن المحرك الأول للعالم، عن البعث الجسماني، عن
كل علوم الغيب،
علوم
ما وراء الطبيعة.
وجانب آخر يتصل بالعلوم الكونية،
طب وهندسة وفلك
والهندسة.
قرأ
المسلمون العلوم الطبيعية عند اليونان. وكان المنهج فيها صوابه أكثر من خطأه. منهجها سليم 100%. لأن القضايا الرياضية لا تحتمل يعني رأي ثالث. إما صواب وإما خطأ. لأن العدد وهو الكم المنفصل 1 + 1 = 2، محدش يقول 3. علوم الهندسة وهي الكم المتصل، مجموع زوايا المثلث تساوي 2 ق،
وهي علوم تحسمها التجربة والمشاهدة،
وهي علوم نستطيع أن نثبت صدقها أو كذبها بالتجربة. لا مجال فيها للاجتهاد. هذا لما قرأه المسلمون وجدوا أنه صواب، بدأوا يقرؤون آراء اليونان في الإلهيات. فظنوا أن صواب اليونانيين في العلوم الطبيعية ينسحب على آرائهم في الإلهيات. وربطوا بين الاثنين. هذا فعله ابن سينا وفعله الفارابي أيضا. ولما قاسوا آراءهم آراء اليونان في الإلهيات على آراء اليونان في الطبيعيات، الله خلاص أدم أصابوا في العلوم الطبيعية، إذن آراءهم في الإلهيات صواب. طيب لما جوا يقرأوا القرآن الكريم والسنة النبوية، وجدوا أن ما في القرآن الكريم عن الإلهيات يتناقض تماما مع ما جاء عن اليونان في الإلهيات. صفات الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم غير صفات المحرك الأول عند أرسطو. القرآن يتحدث عن البعث والحساب والجنة والنار. طيب أرسطو لا يتكلم عن هذه القضايا. القرآن يتكلم عن الروح، قل هي من عند رب. أرسطو لم يتكلم عن هذه القضايا، وكلامه فيها كلام ظني ليس يقيني. كيف حل ابن سينا والفارابي هذه المشكلة في ظن وجدوا تناقض بين ما في القرآن وما في آراء اليونان؟ فذهبوا إلى تأويل آيات القرآن الكريم إلى معنى يقبله العقل. حتى يوفقوا بين ما جاء عن أرسطو عن اليونان وما جاء في القرآن الكريم. فظهرت هذه المشكلة، مشكلة التوفيق بين العقل والدين
على نحو قريب من التلفيق.
هو تلفيق،
نعم
نعم. ظهرت مشكلة التوفيق بين العقل والدين، بين نعم. الحكمة والشريعة.
نعم.
هذه الثنائية لم تكن موجودة قبل عصر الترجمة.
نعم.
ثنائية العقل والدين.
نعم.
لم تكن موجودة قبل عصر الترجمة.
نعم.
لما قرأ المسلمون هذه القضية، بدأ علماء الحديث رضي الله عنهم يتنبهون للمشكلة.
نعم.
لا صحيح، آراء اليونانيين في العلوم الطبيعية صواب.
نعم.
لكن لماذا نحمل صوابهم في الطبيعيات على آرائهم في الإلهيات ونجعل هذه الآراء صوابا أيضا؟
نعم.
هي تتعارض تماما.
نعم.
مع ما جاء في القرآن الكريم.
نعم.
وبدأ الغزالي يطرح هذه القضية على العقول. ليس صدقهم في الطبيعيات دليلا على صدقهم في الإلهيات.
وبدأ ينقض المنهج.
وبدأ ينقض المنهج وليس التفكير العقلي وليس العقل.
نعم.
هذه نقطة حاسمة في الموضوع، حتى لا يتهم الغزالي بأنه يرفض العقل ويرفض المعرفة العقلية، لأن الرجل له رسائل في العقل، رسائل جميلة جدا وتجعل العقل. سوف نتلو بعض النصوص لهذه القضية.
نعم.
في مقدمة كتابه تهافت الفلاسفة يا دكتور،
تفضل،
يصرح بأن يعني القصد من هذا الكتاب أن ينبه من حسن ظنهم باليونان.
نعم.
أن ينبه من حسن ظنهم باليونان وظنوا أن مسالكهم خالية من التناقض في الإلهيات، ببيان وجود تهافتهم في هذه القضايا. وقال: أنا لا أدخل عليهم في الاعتراض دخول مطالب منكر، وإنما أدخل عليهم دخول مدع مثبت، فأكدر عليهم ما اعتقدوه مقطوعا. ظنوا أن آراءهم في الإلهيات مقطوعا يعني يقينية،
يقينية
برهانية.
نعم.
لا تقبل الشك.
نعم.
فأكدر عليهم.
نعم.
ما اعتقدوه مقطوعا بإلزامات مختلفة، فتارة ألزمهم مذهب المعتزلة، وتارة ألزمهم مذهب الكرامية.
نعم.
وتارة ألزمهم مذهب الواقفية. شو بقى العبارة؟ ولا أنهض ذابا عن مذهب مخصوص.
نعم. غير متحيز.
لا أعتقد. نعم. قضية من هذه القضايا أبدا. ليه؟
نعم.
لأنني أرد آراءهم الباطلة بآراء باطلة أيضا.
نعم.
أرد آراءهم.
نعم.
الباطلة.
نعم. بآراء باطلة.
بآراء باطلة.
نعم.
ولا أنهض عن ذابا عن مذهب مخصوص، بل أجمع جميع الفرق الإسلامية وأجعلها إلبا واحدا عليهم، فإن سائر الفرق ربما خالفونا في التفصيل، وهؤلاء يتعرضون لأصول الدين.
نعم.
فلنتظاهر جميعا عليهم، فعند الشدائد تذهب الأحقاد.
نعم.
نعم، نحن نختلف.
نعم.
الأشاعرة مع المعتزلة.
نعم.
مع المجسمة.
نعم.
مع الكرامية. مع الكرامية. إنما الكل عند الشدائد لابد. نعم. أن يتحدوا لمواجهة خطر
واحدة
القضاء على الدين.
نعم. نعم.
هذا هو موقف الغزالي، لم يعتقد رأيا قال به في التهافت، وإنما أبطل رأيا باطلا برأي باطل آخر، ليبين أن الباطل لا يقف أمام الباطل، فما بالك بالباطل أمام الحق.
نعم.
هذه هي قضية الغزالي في هذا الكتاب.
نعم. يبقى الغزالي بعد إذن أستاذنا يعني لم يهاجم العقل، ولكن هاجم المنهج.
هاجم المنهج الفلسفي.
نعم.
في الإلهيات.
في الإلهيات.
أيوة.
مسألة الصحة التي وصلوا إليها واليقين الذي وصلوا إليه في جانب العلوم الكونية.
نعم.
هذا متفق عليه وليست فيه مشكلة. يعني نفرق لإخواتنا وأحبابنا المشاهدين بين جانبين من جوانب المعرفة. المعرفة في العلوم الكونية، هذه العلماء لا الغزالي ولا غيره ولا سلفا ولا خلفا اختلف فيها أحد، أن العقل له دوره والعقل.
نعم.
يكلف بالبحث وبالاكتشاف إلى آخره.
صحيح.
لكن الغيبيات، الإلهيات، ما وراء الطبيعة، هذه مسائل مصدر المعرفة فيها ليس العقل، إنما هو الوحي، إنما هو الله سبحانه وتعالى. لأن العقل يخطئ ويصيب، لأن الإنسان قد يضل، والذي يعصمه من ذلك هو خالق العقل. الإمام الغزالي حين نقض المنهج للذين تأثروا بالفلاسفة ولم يكن ضد العقل. تفضل أستاذ.
نعم، ولذلك في كتاب التهافت لما بيّن منهجه في هذا الكتاب، وأنا
نعم.
لست زابا عن مذهب مخصوص،
نعم.
وإنما أدفع باطلا بباطل، تناول آراء الفلاسفة في الإلهيات فوجدها في 20 مسألة،
نعم.
وهي موضوع الكتاب،
نعم.
وجد 17 مسألة من هذه المسائل 20 تجعل معتقدها،
نعم.
معتقده مبتدع في الإسلام،
نعم.
وثلاثة مسائل تجعل معتقدها،
نعم.
مش من يكتب، قد يكتب ولا يعتقد،
نعم أستاذنا.
تجعل معتقدها في مرحلة الكفر. المسائل الثلاثة التي يعني يرى تكفير من اعتقدها هي مسألة إنكار البعث الجسماني، مسألة إنكار أن الله يعلم الجزئيات، مسألة السببية،
نعم.
القول بأن الأفعال الأسباب فاعلة بذاتها، وإنكار فعل الله في الأشياء. هذه المسائل الثلاثة تناولها بمنهج عقلاني، ولعل من أشهر المسائل التي اتخذها قراء الغزالي الرافضون لرأيه تكأة للإدعاء بأنه يرفض العقل والمعرفة العقلية، موقفه من قضية السببية. الغزالي في هذه القضية يا دكتور،
نعم،
بياخد منهج الفلاسفة ويناقشهم في قولهم أن النار فاعلة للإحراق، فاعلة للإحراق بذاته. يقول لهم، هو لا ينكر أن النار سبب في الإحراق، وهذه نقطة أيضا ينبغي أن نتنبه له، ينكر أن تكون النار فاعلة ولا ينكر أن تكون النار سبب. بيقول لهم المنهج الذي ترتضونه في قولكم أو في منهجكم أن النار فاعلة للإحراق، أنتم تشترطون في الفاعل أن يكون الفاعل حيا،
نعم،
عالما بما يفعل، مريدا لما يفعل،
نعم،
مريد
لما يفعل،
عالم حي،
نعم.
فهل هذه الصفات الثلاثة موجودة في النار حتى تقول إنها فاعلة للإحراق؟ الإجابة بالقطع لا.
لا.
أمال إيه سبب اللبس اللي في الذهن؟ سبب اللبس الاقتران بين السبب والمسبب،
نعم،
وتكرار الاقتران،
نعم،
جعلوا هذا الاقتران ضروري لانفعال المسبب بالسبب،
نعم.
قال لهم لا، هي ليس ضرورة، هذا الاقتران ليس ضروري،
نعم،
ده هي العادة التي جعلتنا نقول إن النار هي فاعلة للإحراق وجعلنا هذا الاقتران ضروري،
نعم.
إنما لو فحصنا المسائل فحصا عقلانيا وجديا وجدنا أن النار ليست فاعلة بالحقيقة، وإنما وإن كانت سببا في الإحراق،
نعم.
القراءة اللاتينية للغزالي،
نعم،
قالت إن الغزالي ينكر السببية ويكفر بالعقل ويكفر بالسببية ويجعل القضية كلها قضية أقرب إلى الخيال منها إلى العقل،
نعم.
قراء العربية الذين قرأوا الغزالي وابن رشد اللاتيني في موقفه من الغزالي في هذه القضية صاروا وراء هذا المنهج. قبل أن أنتقل إلى ابن رشد عايز أبين موقف الغزالي من السببية أيضا.
نعم.
الغزالي الحكم على موقفه من قضية السببية لا يؤخذ من كتابه تهافت الفلاسفة، لأن كتاب التهافت كتاب جدلي،
نعم،
وكما قلنا الغزالي يبطل فيه رأيا باطلا
في مسائل افتراضية كثيرة،
أي وهب رأي، نعم، باطل آخر هو لا يعتقده،
نعم.
الغزالي تكلم عن قضية السببية، تعجب أن جعل كلامه عن السببية في أخص كتبه الصوفية،
نعم،
وهو كتاب التصوف، كتاب،
نعم،
إحياء علوم الدين،
إحياء علوم الدين، نعم.
هذا الكتاب كما يبدو كتاب صوفي، ولعل الصوفية ومنهج الصوفية يبتعد عن القضية السببية والإيمان بالسببية، لأنهم يقولون،
نعم،
بالتوكل والفاعل الحقيقي، نعم، هو الله. الغزالي في هذا الكتاب يا دكتور يعقد بابا كاملا عن التوكل،
نعم،
وهو يتكلم عن التوكل يفرق للقارئ بين التوكل والتواكل،
نعم،
ويضع شروطا للتوكل الشرعي الذي دعا إليه الشرع،
نعم.
ومن أبجديات هذه الشروط وأوائلها الإيمان بالأسباب والأخذ بها.
نعم.
الإيمان بالأسباب والأخذ بالأسباب، ويجعل إهمال الأخذ بالأسباب طعن في العقل.
نعم.
ثم يبدأ يشرح القضية، بيقول لي أن الأسباب الله سبحانه وتعالى في أمره الكوني أودع كل سبب الأثر الذي به يؤثر.
نعم.
أودع كل سبب.
نعم.
الأثر الذي به يؤثر.
نعم.
وحين ينتقل الأثر من السبب إلى المسبب، إلى المسبب، هذا الانتقال الغزالي يسميه مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله.
نعم.
ويقرأ الآية القرآنية اللي موجودة في سورة الأنعام.
نعم.
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو.
سبحانه.
مفاتح الغيب هنا هي إيه؟
نعم.
هي تأثير السبب في المسبب.
نعم.
نحن لا نرى التأثير وإنما نعم. نرى الأثر.
نعم.
فنربط بين هذا وذاك ونعتقد أنه ربط ضروري وأن السبب المباشر هو الفاعل الحقيقي.
نعم.
في حين أن الفاعل الحقيقي عند الغزالي هو الذي أودع السبب خاصية التأثير.
سبحان الله. نعم.
ويديني أكثر من مثال.
نعم.
يقول لي أنت حين تمسك القلم لتكتب.
نعم.
وتسأل طفل بجانبك من الذي يكتب، ما الذي يكتب؟ يقول لك القلم بيكتب خط حلو. لو سألت رجلا يقول لك يد الكاتب هي التي
نعم.
تكتب.
آه.
لو سألت إنسانا آخر أو عاقلا أو أكثر تترقى في العقول يقول لك لا، ده ليست اليد وإنما الإنسان.
نعم.
هو الذي يكتب.
نعم.
لو سألت آخر أرقى وأرقى يقول لك لا، الله هو الذي خلق الإنسان وجعله
نعم.
كاتبا.
نعم.
فمنا من نظر إلى السبب القريب ونسب إليه الفعل.
نعم.
ومنا من ترقى في الأسباب الحقيقية ونسب إليها الفعل الحقيقي.
نعم.
نعم، السبب القريب هو السبب المباشر لكن ليس هو الفاعل الحقيقي.
نعم.
حتى وإن سميناه فاعلا تجاوزا.
نعم.
حتى وإن سميناه فاعلا.
نعم.
تجاوزا.
نعم.
لكن الفاعل الحقيقي نأخذه من قوله تعالى ألا له الخلق والأمر.
نعم. تبارك الله.
الخلق
نعم.
فعله.
نعم.
والأمر
نعم.
أثره في فعله.
نعم.
لما تقرأ القرآن المكي بالذات وتقوم بعملية إحصاء للأمر الكوني.
نعم.
ألا له الخلق والأمر ومن يدبر الأمر.
نعم.
قل إن الأمر كله لله.
نعم.
وأوحى في كل سماء أمرها.
نعم.
هذه هي مفاتيح الغيب الكوني.
نعم.
التي لا يعلمها إلا الله. العلم بيعمل إيه؟ العلم بيكتشف الأسباب الظاهرة.
نعم.
ودي حقيقة دي وظيفة الإنسان في هذا الكون.
نعم.
أن يعلم العلاقة المباشرة بين السبب والمسبب.
نعم.
بين الظواهر الكونية علاقتها ببعضها ببعض ليستطيع تسخير العالم لصالح الإنسان
والانتفاع بهذه الصحة.
ويستطيع تعمير الكون.
نعم.
والانتفاع بهذه الأشياء.
نعم.
هذا هو قدر الإنسان في هذا الكون، الانتفاع بالأسباب التي تعمل في الظواهر الكونية.
هذا ما بيّنه الغزالي في الإحياء.
هذا ما بيّنه الغزالي في الإحياء، وقال لمن ذهب إلى الصحراء من أئمة الصوفية.
نعم.
ولم يأخذ معه الأكل ولا اللباس ولا الزاد ولا الراحلة مدعيا أنه متوكل فهو متواكل مذموم من الشر.
نعم. نعم. وهو القائل فعل السبب طاعة وترك السبب معصية والاعتماد على السبب شرك بالله تعالى.
نعم. بعبارة الصوفية.
نعم.
أن من أنكر الأسباب بالكلية نعم. فقد قدح في العقل.
نعم.
ومن اعتمد على الأسباب وحدها فقد قدح في الشرع.
نعم.
والجمع بينهما هو منطق الشرع.
نعم.
الإيمان بالأسباب.
نعم.
والإيمان بمسبب الأسباب.
أستاذنا الكريم، قبل أن ننتقل إلى ابن رشد ونحن في منطقة الإمام الغزالي وفكره أنه لم يعارض العقل ولم ينكر العقل ولم يقف وجه العقل، ولكنه نقض المنهج الذي اتبعه الفلاسفة في مسألة علوم الغيبيات والإلهيات.
نعم.
وقياسها على العلوم الكونية، وبين خطأهم في هذا. القراءة الغربية الأوروبية، نريد بعد إذن سمحتك نبين للمشاهد أن هم هناك يجعلون العقل أولا في كل شيء، يعني وهم يناقشون الإلهيات أنا أجد هذه العناوين، يكتب عن مستقبل الإله، يكتب تحت عنوان هل الإله يموت؟ هذه عناوين أنا قرأتها.
نعم صحيح.
فهم ليس هنالك من الأمور المقدسة عندهم، ليست عندهم مقدسة، وهم يناقشون كل شيء ويضعون عقلهم قبل كل شيء. الإيمان والقرآن والفكر الإسلامي عندنا مقدسات، الخالق قبل المخلوق.
نعم.
فلعل هذه المنطقة أثرت في الفرق بين التفكيرين، ويمكن الذين أخذوا عنهم ولم يراعوا هذه الحقائق أقاموا مشكلة على غير طائل. تفضل أستاذ.
في الحقيقة هذه ترجع يا دكتور إلى خصوصيات الحضارة الإسلامية وخصوصيات الحضارة الأوروبية.
نعم.
الحضارة الأوروبية امتداد للحضارة اليونانية القديمة.
نعم.
وهي حضارة وثنية لا دين لها.
نعم.
تبدأ من المادة وتنتهي بالمادة.
نعم.
وليس عندهم قبل المادة خالق. ولا بعد المادة بعث ولا حساب.
الله.
فحصروا قضيتهم في التعامل مع المادة.
نعم.
والظواهر المادية والعلاقات المادية، حتى تحول الإنسان نفسه عندهم إلى كتلة مادية.
إلى شيء، إلى مادة.
إلى كتلة مادية.
نعم.
الأديان السماوية الثلاثة.
نعم.
لا تجعل هذا الكون منفصلا عن خالق.
نعم.
لا بدءا ولا نهاية.
نعم.
فما صح من اليهودية وما صح من المسيحية، وجاء القرآن مصدقا لهما، أن الله خالق كل شيء.
نعم.
إذن لهذا الكون خالق.
نعم.
وفي الأديان السماوية الثلاثة وإلينا ترجعون.
نعم.
إذن بعد هذه الحياة حياة.
نعم.
وبين البداية والنهاية تقع مسؤولية الإنسان.
نعم.
من خلال التعامل مع هذا الكون بمنهج معين.
نعم.
خصوصيات الحضارة الإسلامية تتميز عن الحضارة الأوروبية بهذه الميزة التي تشارك فيها الحضارتين.
نعم.
التي غذتها التوراة الصحيحة.
نعم.
والأناجيل الصحيحة.
نعم.
ربط الكون بخالقه بدءا ونهاية.
نعم.
من هنا جاء النظر الفلسفي الأوروبي مبتوت الصلة تماما بالبحث عن الخالق.
نعم.
وكان ذلك يعني إعمال العقل في هذا الجانب عندهم تحت مسمى الخرافة أو إلى آخره. والذين اشتغلوا بهذه القضية عندهم وصلوا إلى ما يسمى بالإله العقلي، كل واحد اخترع له إله على مزاجه، لأنه أعمل العقل في غير مجاله. ولما حاولوا الانتقال إلى ما بعد هذا العالم إلى اليوم الآخر، أيضا منهم من أنكر ومنهم من وصل إلى يعني غيبيات لا يقرها لا عقل ولا دين.
نعم.
هذه المنطقة الغيبية قبل البدء وبعد الموت.
نعم.
القرآن الكريم لأنها قضايا غيبية لم يكلف العقل أبدا بالبحث فيها.
نعم.
ليه يا دكتور محمد؟ لأن أدوات المعرفة التي زودنا الله بها وهي الحواس الخمسة.
نعم.
ووراءها العقل، هذه الحواس الخمسة نتعامل بها مع أشياء محسوسة.
نعم.
أراك وتراني.
نعم.
أنا محسوس وأنت محسوس، أسمعك وتسمعني، أشم رائحتك وتشم.
نعم.
رائحتي.
نعم.
ألمس بيدي هذه فأجدها ناعمة وهذا أجده خشن.
نعم.
خشن إلى آخره. العالم محسوس بهذا الشكل، والله زودنا بأدوات المعرفة على هذا العالم الحسية لنكتشف بهذه الأدوات كيف نتعامل مع هذا العالم.
نعم.
لو افترضت إنسانا خلق بلا بدون الحواس الخمسة وسألته ماذا يعرف عن هذا العالم؟
لا شيء.
لا شيء. العقل بالنسبة لعالم الغيب هو هذا،
ليست له أدوات.
ولذلك جميع الفلاسفة الكبار.
نعم.
حتى المتألهين من غير المسلمين.
نعم.
يؤمنون بهذه القضية، أن البحث في الإلهيات لا مدخل للعقل إليه إلا بنور النبوة.
نعم.
بنور الوحي.
نعم.
وأنا بشبه لأولادنا الطلبة في الجامعة أحيانا، لما تكون رايح تزور زميل لك في قرية من القرى وأنت تجهل العنوان، ماذا تفعل؟ بسأل. تسأل من تتوسم فيه المعرفة، ولا تسأل واحد تعتقد أنه جاهل؟
من تتوسم فيه المعرفة.
تسأل من تتوسم فيه المعرفة. هنا لما أراد العقل أن يتعرف على ما قبل الوجود وما بعد الوجود.
نعم.
وده سؤال ملح على العقل البشري.
نعم.
في كل الحضارات.
نعم.
سؤال الما ورائي ملح على العقل البشري.
نعم.
في كل الحضارات. وبالمناسبة كل حضارة أنتجت لنفسها مذهبا معينا في الاعتقاد،
نعم،
بما وراء المادة أو ما قبل المادة،
نعم،
حسب ثقافتها وحسب كتبها المقدسة.
نعم.
ليه؟ لأن السؤال ملح على العقل. العقل لما جه يبحث عن هذه القضايا تفضل الله سبحانه وتعالى لعلمه بأن العقل لن يصل في بيقين لو عزل نفسه عن الدليل،
نعم،
لن يصل إلى يقين في هذه المسائل،
نعم،
فأرسل لنا الرسل بالوحي لتدلنا على ما قبل الوجود الحسي وما بعد الوجود العيني لنا الآن اللي هي بنسميها الأمور الغيبية. لما جه علماء كبار الفلاسفة وأئمة المتألهين يبحثون في هذه القضايا لم يجدوا لها مدخلا إلا نور الوحي. وهذا ما أرى ما أخذه الغزالي في تهافت الفلاسفة على الفلاسفة حين أقحموا منهجهم في الطبيعيات وأرادوا أن يعملوه في الإلهيات، قال لهم لا، قف، هذا المنهج لا يصلح لهذا المجال، وإنما هذا المجال نأخذ المعارف المتعلقة به من أنوار النبوة،
نعم،
الوحي.
إذن مصدر المعرفة في علوم الغيب الوحي.
الوحي،
نعم.
يأتي هنا سؤال،
نعم،
هل يمكن أن يتعارض العقل الذي زودنا الله به لنتعرف به على عالم الحسيات يتعارض مع عطاء الوحي؟ هذه هي المشكلة.
نعم.
كبار الأئمة،
نعم،
ومنهم ابن رشد،
نعم،
ومنهم الغزالي، ومنهم ابن تيمية، وصلوا إلى النتيجة التي ارتضاها العقل والوحي، قالوا لا تعارض إطلاقا،
نعم،
بين عطاء الوحي،
نعم،
وعطاء العقل، لأن العقل نور من نور الله في الإنسان،
نعم،
والوحي نور من نور الله للإنسان،
نعم،
شوف العبارتين،
نعم،
العقل نور من نور الله في الإنسان،
في الإنسان، نعم،
والوحي نور من نور الله للإنسان، للإنسان، ومحال أن يتعارض نوران، وإنما مهمة المسلم أو المؤمن أن يستفيد بالنورين معا،
نعم،
ما عز فهمه على العقل عليه أن يلجأ فيه إلى الوحي،
نعم،
إنما تأتي قضية يتعارض فيها نور العقل مع نور الوحي، هذا ما رفضه ابن رشد،
نعم،
وما رفضه الغزالي،
نعم،
وما رفضه ابن تيمية.
إذن زورا وبفتانا أقاموا صراعا.
القراءة الخاطئة للثلاثة،
نعم،
هي التي خلقت المشكلة،
نعم،
قد يكون هناك خلافات بين، نعم، فهم ابن تيمية،
نعم،
وفهم الغزالي وفهم ابن رشد،
نعم،
إنما الحقيقة الكبرى التي توصل إليها الثلاثة هي هذه القاعدة،
نعم،
لا يتعارض نوران
صحيح المنقول
منحهم الله للإنسان،
نعم،
ولذلك إن يعني آخرهم في الزمن وتاريخا
ابن تيمية، نعم،
وضع كتابه اللي هو درء تعارض العقل والنقل.
يعني أولا جاء أبو حمد الغزالي،
ثم ابن رشد،
ثم ابن تيمية.
نعم. أريد أن أقرأ نصوصا للغزالي يا دكتور.
تفضل.
حتى نبين للذين يتقولون على الرجل أنه يرفض العقل والمعرفة العقلية.
تفضل.
هذا الرجل وظف العقل ووظف النخل كل فيما يخصه.
نعم.
وقال يا أخوانا إن للعقل مجاله وللوحي مجاله والخلط بين الاثنين يؤدي،
نعم،
إلى الخطأ. ماذا قال الغزالي عن العقل؟ وهذه بعض النصوص فقط.
نعم.
اعلم أن قيمة العقل بإزاء الشرع أن العقل لن يهتدي إلا بالشرع والشرع لم يتبين إلا بالعقل. فالعقل كالأس والشرع كالبناء، ولن يغني أس ما لم يكن بناء، ولن يثبت بناء ما لم يكن أس.
نعم.
والعقل كالبصر والشرع كالشعاع، ولن يغني البصر ما لم يكن شعاع.
نعم.
ولن يغني الشعاع ما لم يكن بصر. فالعقل كالسراج والشرع كالزيت.
نعم.
الذي يمده.
نعم.
فما لم يكن زيت لم يحصل السراج، وما لم يكن سراج لم يضع الزيت. فالشرع عقل من خارج،
نعم،
والعقل شرع من داخل،
نعم،
وهما متعاضدان متحدان.
نعم.
ووضع لذلك كتابه المشهور اسمه ميزان العمل،
نعم،
في بيان شرف العقل.
إذن جاء
في بيان شرف العقل.
نعم.
وتقرأ مقارنة عجيبة،
نعم،
وهو يقارن بين العقل وأدوات الإدراك الأخرى ليبين أن أشرفها هو العقل.
نعم.
هل يقارن الغزالي رفض العقل أو المعرفة العقلية؟
ده أساس التكليف العقل.
أساس التكليف.
نعم.
نيجي في قضية السببية، الذين يقولون إن الغزالي ينكر السببية.
نعم.
في كتابه إحياء علوم الدين.
نعم.
يقول الأبو حامد الغزالي.
نعم.
اعلم أن حد الفاعل عند الفلاسفة قد شرطوه بثلاثة شروط.
نعم.
هو الحياة والإرادة على سبيل الاختيار والعلم.
نعم.
ولذلك فإن الإرادة والعلم شرطان أساسيان في كل من يسمى فاعلا.
نعم.
فضلا عن الحياة. وهنا يمكن القول بأن الغزالي يفرق بوضوح بين ما يسمى فاعلا وما يسمى سببا.
نعم.
فيعترف بأن النار سبب في الإحراق.
نعم.
لكن لا يعترف بأنها فاعلة.
نعم.
للإحراق. حتى الخواطر اللي في داخل النفس الإنسانية.
نعم.
أسباب لما يصدر عنها.
نعم.
واللي قد يكون السبب واحدا لكن القابل للانفعال مختلف.
نعم.
فيتبع ذلك اختلاف النتائج، فالنار يستنير بها في البيت لكن يسود بها سقف البيت. فنعلم أن النور يخالف السواد، ونعلم في الوقت نفسه أن النار سبب النور وهي سبب في سواد السقف. فالأثر واحد والآثار مختلفة. يعني يؤمن بأن النار سبب لكنها ليست فاعلة. وفي كتابه عن التوكل يتكلم عن التدبير الإلهي يا دكتور في هذا العالم، ويجعل كمون الأسباب في الأشياء.
نعم.
هو الأمر الكوني.
نعم.
الذي كلف الشرع عقل المسلم باكتشاف هذا السبب.
نعم. كل نعم.
دعني أوضح هذه القضية لأن دي قضية المسلمين الآن.
نعم.
اكتشاف الأسباب أو القوانين العلمية.
نعم.
القوانين العلمية الغزالي بيلتقط تسميتها من القرآن الكريم، بيسميها كلمات الله الكونية.
نعم.
التي كلف القرآن العقل المسلم.
نعم.
باكتشافها في هذا العالم.
نعم.
ومن خلال اكتشاف هذه القوانين كلف القرآن العقل المسلم.
نعم.
بتسخير العالم لصالحه.
نعم.
ومن خلال هذا التسخير كلف القرآن العقل المسلم بأن يعمر الكون بمنهج الله.
نعم.
إذا تخلف المسلمون عن الأداء وقيام بهذه الوظائف، فهل يلام القرآن ويلام الإسلام ولا يلام المسلمون؟
يلام المسلمون.
ده كلام الغزالي عن الأسباب.
نعم.
وعن القوانين العلمية.
نعم. نعم.
فكيف يتهم الرجل بأنه ينكر السببية وينكر العقل ويحارب المعرفة العقلية؟ ده بالنسبة للغزالي.
إذن نؤكد الثنائية التي في الغرب بين العقل والدين والعقل ضد الدين، والقراءة الخاطئة الأوروبية الغربية، وصدرت ذلك للعرب والشرقيين فأعادوا إنتاج هذا الكلام دون تمحيص، أوقعونا في هذه المشكلة وهذا الصراع.
نعم. نعم.
تفضل أستاذ.
هذا بدأ بعد انتقال القراءة اللاتينية لابن رشد إلى العالم. نعم. الإسلامي.
نعم.
في قراءة اللاتين لابن رشد قرأوا في رده على الغزالي كتابه تهافت التهافت.
نعم.
ويعني لكي يعني تتضح الفكرة عن ابن رشد، ابن رشد أيضا من القامات الكبيرة في تاريخ الفكر الإسلامي.
نعم.
أولا هو فقيه.
نعم.
بل وكان قاضيا وقاضي القضاة.
بداية المجتهد.
وله بداية المجتهد من أنظر ما كتب في الفقه المالكي.
نعم.
ابن رشد له كتابان في الإسلاميات، كتابه اسمه مناهج الأدلة في عقائد الملة.
نعم.
والكتاب الآخر اسمه فصل المقال.
نعم.
فيما بين الحكمة والشريعة.
نعم.
من الاتصال.
نعم.
وله شروح على منطق أرسطو، وله تهافت التهافت، فهو فقيه. نعم. ومتكلم وفيلسوف.
نعم.
وطبيب. لما قرأ ابن رشد في تهافت التهافت ثم قرأ في كتابه مناهج الأدلة، كتاب مناهج الأدلة يا دكتور بيرد فيه ابن رشد على الأشاعرة،
نعم،
في مذهبهم الكلامي،
نعم،
وينتقد مذهبهم انتقادا مرا.
في أي نقطة؟ في أي جزئية؟
في موقفهم من قضية الكسب،
نعم،
كسب يعني خلق الأفعال،
نعم،
وفي موقفهم من قضية الصفات
والتأويل،
والتأويل،
نعم،
وفي قضيتهم أيضا في السببية في المعرفة،
نعم.
ظن اللاتين أو القراءة اللاتينية قالت إن ابن رشد هاجم الإسلام وهاجم الدين وتخلص من الدين من منطلق هجومه على الأشاعرة،
نعم،
وربطوا بين هجومه على المذهب الأشعري وموقفه من الدين كعقيدة ودين، وهذا خطأ في التصور،
نعم،
وخطأ في المنهج،
نعم،
لأن ابن رشد لما يهاجم الأشاعرة لا يهاجم الإسلام،
نعم،
ولا يتخلص من الدين،
نعم،
يهاجم منهج الأشاعرة،
نعم،
وربما هاجم الغزالي في انتمائه الأشعري في بعض القضايا أيضا،
نعم.
هذه القراءة اللاتينية لابن رشد جعلت من ابن رشد عندهم ما دام مهاجم المذهب الأشعري جعلوه لا ديني، ليبرالي، علماني، ملحد، بل عامل على نشر الإلحاد في أوروبا،
ومن هنا نال تمجيدهم،
ومن هنا اعتبروه رأس التنوير أو من رؤوس التنوير،
نعم،
ومن رواد التنوير في أوروبا، من منطلق ثورته على الأشاعرة، جعلوها ثورة على إيه؟
الدين،
على الدين،
على الإسلام.
صدرت إلينا المشكلة،
نعم،
صدر إلينا ابن رشد اللاديني،
نعم،
الليبرالي، العلماني، المادي، التنويري،
الذي يجعل العقل بديلا
عن الدين،
عن الدين،
هذه هي المشكلة،
والرجل بريء من هذا
تماما،
نعم.
في موقفه من الغزالي في تهافت التهافت نقد الغزالي في مسائل قد نوافقه فيها وقد نختلف معاه،
نعم،
إنما مشكلة القراءة الرشدية اللاتينية التي صدرت إلينا جعلت من ابن رشد عندنا رائدا من رواد التنوير ونموذجا ينبغي أن نحتذيه للتخلص من الغزالي،
نعم،
المتدين،
والتخلص من ابن تيمية،
والتخلص من ابن تيمية، يمكن ابن تيمية متأخر شوي،
نعم،
إنما المشكلة بين الغزالي وابن رشد تكمن في هذه القراءة،
نعم.
هل الغزالي صرح بأن هل ابن رشد صرح بأن الغزالي أنكر العقل؟
لا
لا، ولا صرح بأن الغزالي يحارب العقل، وإنما تقال الغزالي ما عرفش يفهم أرسطو. طيب،
لأن هو زعم أن الغزالي فهم أرسطو بصورة غير مباشرة،
أوله على غير تأويله،
نعم،
أوله على غير تأويله،
نعم.
لكن ابن رشد في مناهج الأدلة يا دكتور وفي فصل المقال،
نعم،
رجل مسلم مدافع عن الإسلام، مدافع عن العقيدة الدينية، ليس ليبراليا ولا علمانيا ولا تنويريا بالمفهوم الذي صدر إلينا.
طب أنا أحس أن المشاهد عايز يسأل حضرتك سؤال، يعني مصدر المعرفة عند ابن رشد يختلف عن مصدر المعرفة عند الإمام الغزالي، وأن مصدرها في الغيبيات هو الوحي؟
أبدا، بالعكس، ده ابن رشد في موقفه من الوحي،
نعم،
صرح ربما أكثر من الغزالي أن المعارف الشرعية لا تؤخذ إلا من الوحي.
الله، نعم.
ولذلك وضع كتابه فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، ليقول لهؤلاء وأولئك أن نور العقل لا يعارض نور الوحي،
نعم،
وجعلهما يعني بيصرح بهذه العبارة الرصينة الجميلة جدا،
نعم،
يقول إن الحكمة كالأخت الرضيعة للشريعة.
الله،
كالأخت الرضيعة
للشريعة،
نعم، ومحال أن يتعارض هذا مع ذاك،
نعم.
أما للتعارض بيجي منين؟ في عقليتي أنا،
نعم،
وعقلية،
نعم،
القارئ،
نعم، نعم.
إنما محال أن يعارض نص ديني قطعي الثبوت قطعي الدلالة مبدأ عقلي قطعي،
نعم. طيب نلحق بهذا السؤال، نستوضح من فضيلتك حضرة المفكر والأستاذ الدكتور محمد السيد الجلاند، هل ابن رشد وقد اعتمد أن الوحي هو طريق المعرفة الحقيقية لمسائل الغيبيات والإلهيات، هل في أي منطقة من المناطق الخاصة بالغيب، ليست خاصة بالعلوم الكونية، هل اعتمد ابن رشد أن العقل له المقدمة على الشرع؟
لا، هو في أمور الغيب لم يقدم العقل،
لم يقدم
لا، وإنما قال نؤول الآيات القرآنية
نعم
بشروط.
نعم.
الشروط اللي عند الغزالي.
نعم.
هي الشروط اللي عند ابن رشد.
نعم.
الغزالي له رسالة صغيرة جدا اسمها قانون التأويل.
نعم.
وضع فيها بعض الشروط لمن أراد أن يتأول آيات القرآن التي يظن القارئ أنها تتعارض.
نعم.
مع العقل.
نعم.
وضع له شروط: أن تسمح اللغة العربية بهذا التأويل.
نعم.
وألا يتعارض التأويل مع نص آخر قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. وجدنا ابن رشد يأخذ نفس الشروط اللي وضعها الغزالي، وضعها في كتابه فصل المقال، وحتى في مناهج الأدلة أيضا.
نعم.
يعني شروط تأويل النص عند العالمين الكبيرين واحدة.
نعم.
ويصرح ابن رشد بهذه القضية.
نعم.
يجوز التأويل بس نؤول لمن يستحق.
نعم.
وينصح العوام بعدم الخوض في هذه المسائل، لأن العقل العادي لا يتحملها.
يبقى هي محاولة اجتهادية لفهم النص.
طبعا طبعا،
لكن لا يجعل العقل بديلا عن
لا.
النص
من هذا افتراء على ابن رشد.
افتراء على ابن رشد. نعم.
ونصيحة ابن رشد للعوام
نعم
بألا يعني يجترئوا على هذه المسائل سبقه إليها الغزالي.
نعم.
ووضع كتابه الجامع العوام عن نعم علم الكلام.
نعم.
والعوام عند الغزالي مين؟ عند الغزالي العوام أو الرجل العامي.
نعم.
هو الفقيه والنحوي.
نعم.
والمفسر.
نعم.
وعالم الكلام.
نعم.
والمحدث.
نعم.
دول كلهم عند الغزالي عوام. لأن قضايا التأويل كلها تتعلق بمسائل الغيبيات.
نعم.
وقضايا الغيبيات ليس للعقل فيها مجال إلا التلقي عن الوحي.
نعم.
ويصرح بهذه العبارة: إن حظيرة القدس أعلى من أن تطأها أقدام العارفين الأنبياء ومن فوقه.
نعم.
ويقول يعني رق الزجاج وراقت الخمر فتشاكل الأمر فكأنما خمر ولا ماء وكأنما ماء ولا خمر. لما بيصل يعني إلى مستوى معين من المعرفة الذوقية التي يعيشها، لأنه بعد ما صنف الناس إلى عوام قال لهم خليكم أنتم بعيد عن هذا المجال. المجال ده مين اللي ممكن يصل إليه؟
نعم.
أهل الكشف الذين يستضيئون بنور النبوة.
نعم.
ومع ذلك لن يصلوا إلى الحقيقة المطلقة إلا بقدر استيعاب ذواتهم وتجاربهم وعقولهم وفيوضاتهم للتلقي.
وابن رشد في هذا ماذا قال؟
نفس القضية. نصح العوام بالابتعاد عن هذا المجال.
نصح. نعم.
لكنه لم يعش التجربة الصوفية التي عاشها الغزالي.
جاء الغزالي بعده ابن رشد، ثم جاء ابن تيمية.
نعم.
ما موقف ابن تيمية من الإمامين الجليلين في هذه القضايا الفكرية الخاصة بالغيب؟
نعم.
يعني المسألة العلوم الكونية هي ليست محل خلاف. نعم. وبعيدة عن المناقشة.
الحقيقة مشكلة ابن تيمية عند بالذات الشباب ربما كانت أكبر من مشكلة الغزالي وابن رشد.
نعم.
لأن ابن تيمية يعني لاهتمام بعض الشباب بتراثه الحقيقة أخرجوه للناس على أنه شخصية قابعة في مجال العقيدة وعلوم العقيدة ومسائل العقيدة ودلائل العقيدة فقط.
نعم.
في حين أن هذا الجانب لا يمثل إلا جانبا واحدا من جوانب هذه الشخصية.
نعم.
وفهموا كلام ابن تيمية في بعض المناسبات، حتى فتاواه في بعض المناسبات، على أنها أحكام عامة وفتاوى عامة، فخرجوا بها عن مناسباتها التاريخية وجعلوها قضايا عامة تنقل إلى الغير على أنها فتوى عامة،
عمموها.
وهذا خطأ وقع فيه أتباع ابن تيمية، وربما شوهوا فكر الرجل. ابن تيمية له موقف من الفلسفة.
نعم.
كما أن للغزالي موقف من الفلسفة، وله موقف من الصوفية كما أن الغزالي أيضا نقد الصوفية.
نعم.
وله موقف من ابن رشد.
نعم.
لكي لا يعني تتوه المسائل أمام المشاهد الكريم، موقف ابن تيمية من القضية التي بصددنا الآن.
نعم.
وضع من أجلها كتاب درء تعارض العقل والنقل ليرد به على الذين أو على الدعوة التي تبناها البعض أن نور العقل قد يتعارض مع نور الشرع. حتى عند قراءة الظواهر القرآنية أو ظاهر الآيات القرآنية.
نعم.
فيظن أنها تتعارض مع العقل ويستقرأ آراء الذين طرحوا هذه القضية ومن أجلها قدموا العقل على الشرع وهم المعتزلة مثلا وبعض الذين قالوا إذا تعارض ظاهر الشرع مع العقل وجب أن نؤول ظواهر الشرع إلى ما يراه العقل من معاني مناسبة سواء كانت تتعلق بذات الله سبحانه وتعالى أو بغير ذلك. استقرأ ابن تيمية هذه المواقف فوجدها كلها تتعلق بمسائل الذات الإلهية والصفات الإلهية.
نعم.
وبعضها يتعلق بالأمور الغيبية. ابن سينا ومدرسته جعلوا القضايا المتعلقة بالأمور الغيبية الآيات عبارة عن رموز يفهمها العوام تقريبا للفهم إنما لا تدل على حقائق الأمور.
نعم.
وقال بحشر الأرواح بإنكار البعث الجسماني والاكتفاء بالبعث الروحاني.
نعم.
وتأول آيات البعث. وله رسالة في هذا معروفة. غيره من المفكرين خاصة المعتزلة ومتأخر الأشاعرة ومنهم الغزالي في بعض المواقف.
نعم.
تأولوا آيات الصفات إلى ما يوافق مقتضى العقل. لما بنقشهم لتيمية في هذه المسائل وهنا ودي نقطة خطيرة جدا لم يكفرهم. وإنما بيقول لهم أخطأتم في المنهج.
نعم.
ليه؟ لأنكم دخلتم على قضايا الغيب بمنهج عالم الشهادة.
نعم. نعم.
ومنهج عالم الشهادة يحسن توظيفه في عالم الشهادة. أما إذا انتقلنا إلى عالم الغيب وبالذات قضايا الألوهية.
نعم.
فينبغي أن نأخذ فيها بمنهج آخر وهو منهج نور النبوة.
نعم.
نور النبوة في القرآن بيقول لي إيه؟ أن الذات الإلهية ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير.
يبقى يد
هذا
الله
قانون عام.
نعم. يد الله فوق أيديهم.
جميع آيات الصفات.
نعم.
الإلهية ليست آيات يد الله فقط.
قدر الاختلاف في محاولة الفهم من أول وقال يبقى القدرة القوة أو لله يد والتسليم.
نعم.
بأن
نعم.
الله يد.
نعم.
دون الخوض في التأويل.
بيقول بيديلهم قانون.
نعم.
بيقول لهم إذا كان ذات الله ليس كذا كمثلها ذوات فإنما يجري على الذات يجري على الصفات.
نعم.
ما دمنا لا نعلم من ذاته إلا عجزنا عن العلم بذاته.
طيب لم يبقى إلا 5 دقائق والجزئية التي أود أن أفيد من علم حضرتك فيها هم اتهموا الإمام ابن تيمية أنه انتصر لرأي الغزالي الذي منع التأويل وسبب الجمود للأمة وفي حين أنه لم تكن هنالك منه استجابة لرأي ابن رشد الذي سمح بالتأويل وفتح باب التأويل وفتح الباب للعقل.
طيب دعني أكمل هذه القضية وإن أخذنا بعض الدقائق.
فضل.
يعني أريد أن أهمس في أذن الذين يهتمون بهذه القضية أن ابن تيمية لم يكفر المخالف ولم يكفر المؤول.
نعم.
أبدا وإنما جعل القضية تدور بين الصواب والخطأ.
نعم.
والاجتهاد فيها يدور بين الأجر والأجرين.
نعم. نعم.
وعدم الإثم.
أيوة. نعم.
هذا قانون أرجو أن نعيه تماما.
نعم.
الخطأ فيها أو الحوار فيها
اجتهد فأخطأ أو اجتهد
يدور بين الصواب والخطأ.
نعم.
يعني بين الأجر والأجرين.
نعم.
لم يكفر مخالفا أبدا.
نعم. هو بريء من هذه
أبدا.
نعم.
وله نصوص.
نعم.
يقول أنا ممن يعني ينهون الناس عن التكفير.
نعم.
في أكثر من نص.
نعم.
القضية اللي حضرتك تفضلت بها الغزالي أول.
نعم.
من الذي قال إن الغزالي لم يؤول؟ بالعكس.
نعم.
وابن رشد أول.
نعم.
وابن تيمية لم يمنع التأويل إلا في القضاء في الآيات القرآنية المتعلقة بالذات الإلهية لهذا السبب.
نعم.
أنه مهما أولنا آية لن نخرج من المأزق الذي من أجله تأولنا.
نعم.
على سبيل المثال الرحمن على العرش استوى. بين أول استوى باستولى على العرش. طب ليه يا جماعة استوى على العرش؟ مين اللي بيغالب ربنا على العرش عشان يستوى على العرش منه؟ بيقولوا لا لأن الاستواء يقتضي الجلوس. طب ما هو الاستواء الاستيلاء يقتضي المغالبة.
نعم.
بين شخصين.
نعم.
ط-
طب ما هو أولى من كده نفوض معنى الاستواء نعم. أو كيفية نعم. الاستواء إلى الله سبحانه وتعالى نعم. ونريح نفسنا إنما اللي أول كفروا ابن تيمية لا ما كفروش
نعم.
قال له لا أنت أخطأت في المنهج
هو اختلف
لأن الاجتهاد. قضايا الغيب تعالج بمنهج قرآني
نعم.
أما قضايا عالم الشهادة قل فيها ما شئت وتفهم القضية بهذا بهذا القانون الذي أعتبره من أندر ما أنتجته الفلسفة الإسلامية
نعم.
أن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ده قانون
نعم.
يسري على جميع الصفات الإلهية ونقد ابن رشد نعم لتيمية نقد ابن رشد ونقد الغزالي نعم لكن في مسائل تتصل بإقحام العقل في قضايا الغيبيات
نعم.
إنما خارج قضايا الغيبيات اقرأ ابن تيمية بقى يا دكتور نعم. يعني دفع المسلمين دفعا إلى العلوم الكونية
نعم
ويجعل هذا فريضة إن لم تكن فريضة عينية على المتخصصين فهي من فروض الكفايات
نعم.
ومن يوم أهمل المسلمون يعني الأخذ بفروض الكفايات والاهتمام بفروض الكفايات ومنها العلم الكوني
نعم.
تأخر المسلمون.
مضى وقت الحلقة سريعا وجنينا علما عظيما وفكرا طيبا وصححت الصورة. الصراع جاء من القراءات الخاطئة نعم. التي نقلنا القراءات الغربية لابن رشد والغزالي وابن تيمية وألحقوا بهم زورا وبفتانا هذا الصراع وهذا الخلاف ليس بينهما خلاف واختلاف على الحقيقة في مسألة العقل والكفر وهذه القضايا الخطيرة ولكن بينهما اجتهاد وبين السلاسة اجتهاد يصل فيه أحدهم إلى الصواب فيكون له يصيب الأجرين
نعم.
أو يخطئ فيكون
له
أجر
ولا يأثم
ولا يأسم
لأن المقاصد واحدة
نعم لكن ليس هنالك إنكار للعقل ليس هنالك تعارض بين المنقول وبين نعم. المعقول نعم. هذه قضية أيها المفكر العلماني بين الحين والحين والفين والفين تخرج علينا وتكرر من 50 عاما وأنت تكرر هذا الكلام كفانا ما الذي بينك وبين ربك وأنت تكرر هذا الكلام ينبغي أن تعود إلى الإنصاف شكرا لكم على خير نلتقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه أجوبة الإيمان.